السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: علق النووي رحمه الله على حديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قائلا: دل الإجماع على نسخه، فما معنى قوله؟ وهل الإجماع ينسخ؟ النسخ من خواص النصوص، من خواص النصوص، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولا ينسخ به، وإنما يدل على ناسخ ولو لم نطلع عليه، إذ الأمة بمجموعها وبإجماعها لا يمكن أن تعارض نصا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الإجماع إن صح أنه إجماع والأمة لا تجتمع على ضلالة، تدل على أن هناك نصا نسخ هذا النص وإن لم نطلع عليه. وترمذي رحمه الله عمل على إيش؟ لا لا لا, لا. ترمذي لا يقول: وليس في كتابي شيئا أجمع العلماء على ترك العمل به إلا حديثين، هذا الحديث وحديث ابن عباس.
شيخ الإسلام نصر الكلام هذا، ولا يلزم الحديث أن لا يقع
به. لو أنت صبرت شوي كان تسمع. على كل حال، دعوى الإجماع منقوضة، والنووي كثيرا ما ينقل الإجماع على مسائل فيها خلاف. والترمذي رحمه الله نص على أنه منسوخ، قال في العلل: وقد بينا علته في الكتاب، وقد بينا علته في الكتاب. ولذلك في كتب المصطلح قال العلماء إن الترمذي يسمي النسخ علة، واضح؟ الترمذي يسمي النسخ علة. على كل حال، عامة أهل العلم على هذا، وأنه لا يعمل بهذا الحديث، ومنهم من يرى أنه حد وأنه يقتل في الرابعة. وعلى هذا ابن حزم وأنصره السيوطي وبعض العلماء، والشيخ أحمد شاكر له رسالة اسمها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر. شيخ الإسلام يرى العمل به لكنه تعزير وليس بحد، ومثله ابن القيم، قالوا إذا لم يرتدع الناس بحد الشرب فإن للإمام أن يقتله تعزيرا. فرق بين هذا وهذا، والجمهور يقولون منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ، لأن الإجماع على عدم العمل به كما قال النووي يدل على وجود ناسخ. أصل أن النسخ من خواص النصوص، خواص الدليل السمعي، القرآن والسنة. ولكن إذا اتفق العلماء على عدم العمل بحديث ينظر في ثبوته أولا، فإن كان ثابتا ينظر كان له تأويل ولا مخصص ولا مقيد ولا أي وجه من وجوه التعارض، وإلا إذا احتار المجتهد في أمره والأئمة كلهم على عدم العمل به يلجأ إلى مثل هذا الكلام. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. تقدم في مقدمة هذا الشرح ذكر مناسبة كتب هذا الصحيح في الترتيب ملخصا من كلام شيخنا شيخ الإسلام وفي أوائلها مناسبة تعقيب الطهارة بالصلاة.
شيخ الإسلام منه
بلقيني.
نعم، سراج الدين البلقيني. متى توفي؟
805 تقريبا.
ها؟
805
أو أربعة أو ستة،
يمكن هذا.
ها؟ بالمحاري هم ثلاثة، ابن الملقن والبلقيني والعراقي. الولادة 723 و24 و25 والوفاة 4 و5 و6 بعد 800، لكن آخرهم العراقي، ولد سنة 25 توفي سنة 806. نعم.
وفي أوائلها مناسبة تعقيب الطهارة بالصلاة لتقدم الشرط على المشروط والوسيلة على المقصود. وقد تأملت كتاب الصلاة منه فوجدته مشتملا على أنواع تزيد على 20، فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في شرحها.
ترتيب أبواب كتاب الصلاة من قبل الحافظ بن حجر، وليس من كلام البلقيني. البلقيني رتب الكتب كتب الصحيح، وهي تزيد على 97 كتاب رتبها، وهي موجودة في مقدمة فتح الباري. نعم.
فأقول: بدأ أولا بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة، وهي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت. ولما كانت الطهارة تشتمل على أنواع أفردها بكتاب، واستفتح كتاب الصلاة بذكر فرضيتها لتعين وقتها دون غيرها من أركان الإسلام، وكان ستر العورة لا يختص بالصلاة فبدأ به لعمومه، ثم ثنى بالاستقبال للزومه في الفريضة والنافلة إلا ما استثني كشدة الخوف ونافلة السفر، وكذا الاستقبال يستدعي مكانا فذكر المساجد. ومن توابع الاستقبال ستر المصلي سترة المصلي ومن توابع الاستقبال سترة المصلي فذكرها، ثم ذكر الشرط الباقي وهو دخول الوقت، وهو خاص بالفريضة، وكان الوقت يشرع الإعلام به فذكر الأذان، وفيه إشارة إلى أنه حق الوقت، وكان الأذان إعلاما بالاجتماع إلى الصلاة فذكر الجماعة، وكان أقلها إماما ومأموما فذكر الإمامة. ولما انقضت الشروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة، ولما كانت الفرائض في الجماعة قد تختص بهيئة مخصوصة ذكر الجمعة والخوف، وقدم الجمعة لأكثريتها، ثم تلا ذلك بما يشرع فيه الجماعة من النوافل فذكر العيدين والوتر والاستسقاء والكسوف، وأخره لاختصاصه بهيئة مخصوصة وهي زيادة الركوع، ثم تلاه بما فيه زيادة سجود فذكر سجود التلاوة، لأنه قد يقع في الصلاة، وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة فتلاه بما يقع، وكان إذا وقع اشتملت الصلاة على زيادة مخصوصة فتلاه بما يقع فيه نقص من عددها وهو قصر الصلاة. ولما انقضى ما يشرع فيه الجماعة ذكر ما لا يستحب فيه وهو سائر التطوعات. ثم للصلاة بعد الشروع فيها شروط ثلاثة، وهي ترك الكلام وترك الأفعال الزائدة وترك المفطر فترجم لذلك، ثم بطلانها يختص بما وقع على وجه العمد فاقتضى ذلك ذكر أحكام السهو، ثم جميع ما تقدم متعلق بالصلاة ذات الركوع والسجود، فعقب ذلك بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود وهي الجنازة. هذا آخر ما ظهر.
جنازة ولا جنازة؟
الجنازة.
ها؟
سمشة.
جنازة ولا جنازة؟
جنازة.
شو؟ الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل.
نعم.
إيش معنى هذا؟
الجنازة
للنعش والجنازة للميت على سريره. الأعلى للأعلى. عندك له نظير؟ في نظير؟ الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. دع دجاجة ودجاجة. الديك يقال له دجاجة، والأنثى يقال لها دجاجة بالكسر. المايح والماتح، المايح النقط تحت أسفل للأسفل الذي في البئر يعبي الدلو، والماتح فوق على الأعلى والأسفل للأسفل. هذه طرائف ولطائف ما يليق بطالب العلم أنهما. نعم.
هذا آخر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة من هذا الجامع الصحيح، ولم يتعرض أحد من الشراح لذلك، فلله الحمد على ما ألهم وعلم.
نعود إلى كلام السراج البلقيني في المقدمة في ترتيب كتب الصحيح صفحة 470. وش اللي معك؟
مصورة
هي 470. ما رأيكم؟ ترى طويل، نقرأه ولا تقرونه أنتم بالبيت؟ ها؟ ما رأيكم؟ هو بيقرأ سردا مثل ما قرأ كلام الحافظ. والله ما أدري، يصير إن جاء شيء يناسب عليه التعليق، وإلا فالأصل له سرد.
أجل نقرأ الفاتحة؟
لا، ربع صفحات.
يمكن يأخذ وقت.
آخر، في أواخر المقدمة صفحة 470 إلى 73، أربع صفحات. وإذا قلنا يقرأ في البيت يعني يقرأ، ما هو يسمونه الطلاب في المدارس والجامعات، إذا صار ليس بذي بال يقول المدرس اكتبوا عليه مطالعة، يعني إن شئتم. نعم.
اللهم صل على محمد. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب كيف فرضت الصلاة، وفي رواية الكشميهني والمستملي الصلوات في الإسراء، أي في ليلة الإسراء. وهذا مصير من المصنف إلى أن المعراج كان في ليلة الإسراء، وقد وقع في ذلك اختلاف، فقيل كان في ليلة واحدة في يقظته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور عند الجمهور، وقيل كان جميعا في ليلة واحدة في منامه، وقيل وقع جميعا مرتين في ليلتين مختلفتين، إحداهما يقظة والأخرى مناما، وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في اليقظة، وكان المعراج مناما إما في تلك الليلة أو في غيرها. والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلاف أن الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة لظاهر القرآن، ولكون قريش كذبته في ذلك، ولو كان مناما لم تكذبه فيه ولا في أبعد منه.
لأنه في المنام يصل تصل الروح إلى أماكن بعيد في أقصى الدنيا في لحظة، يمكن في دقيقة، لكن في اليقظة كذبته قريش، قالوا نحن أشهر نجلس ما وصلنا بيت المقدس، وهو يزعم أنه في ليلة راح ورجع. نعم.
وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، لكن طرقه في الصحيحين تدور على أنس مع اختلاف أصحابه عنه، فرواه الزهري عنه عن أبي ذر كما في هذا الباب، ورواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة، ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البناني عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة.
وفي شريك وقع له أوهام، أوهام وصلت عند ابن القيم وابن حجر في فتح الباري إلى 10 في حديث الإسراء، وجاء في النص أن شريكا وهم فيه فقدم وأخر وزاد ونقص. نعم. شو إلى وصلنا إن شاء الله نبيه لأنه طويل. نعم.
وفي سياق كل منهم عنه ما ليس عند الآخر، والغرض من إراده هنا ذكر فرض الصلاة، فليقع الاقتصار هنا على شرحه، ونذكر الكلام على اختلاف طرقه وتغاير ألفاظها وكيفية الجمع بينها في الموضع اللائق به، وهو في السيرة النبوية قبيل الهجرة إن شاء الله تعالى. والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج.
هذه طريقة الحافظ بن حجر، وهو أنه في كل موضع يشرح ما يناسب هذا الموضع، ولذا تجدون شرحه متوازنا من أوله إلى آخر، ما يشرح في أول موضع جميع ما يتعلق بالحديث ويترك المواضع الأخرى غفلا بلا شرح، وإنما شرحه لأول حديث وآخر حديث على حد سواء متوازن. وبعض الشراح أو جل الشراح، غالب الشراح تجده في أول الكتاب يطيل إطالة
بالغة
فحتى يمله الطالب، وفي آخر الكتاب
يسرد
سرد، لأن المباحث تقدمت. معروف أن البخاري رحمه الله يكرر الأحاديث، فإذا روى حديث الأعمال بالنيات في 7 مواضع شرحه الشراح في الموضع الأول، وجاءوا وأجلبوا عليه بكل ما يقدرون عليه، والمواضع الأخرى يحيلون على ما تقدم. ابن حجر رحمه الله في الموضع الأول يشرح بما يناسب هذا الموضع، في الموضع الثاني يشرح بما يناسب هذا الموضع، وهكذا. نعم.
والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهرا وباطنا حين غسل بماء زمزم بالإيمان والحكمة، ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور، ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة، وليظهر شرفه في الملأ الأعلى، ويصلي بمن سكنه من الأنبياء وبالملائكة، ولناجي ربه، ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا. قوله: وقال ابن عباس: هذا طرف من حديث أبي سفيان المتقدم موصولا في بدء الوحي، والقائل يأمرنا هو أبو سفيان. ومناسبته لهذه الترجمة أن فيه إشارة إلى أن الصلاة فرضت بمكة قبل الهجرة، لأن أبا سفيان لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى الوقت الذي اجتمع فيه بهرقل لقاء يتهيأ له معه أن يكون آمرا له بطريق الحقيقة. والإسراء كان قبل الهجرة بلا خلاف، وبيان الوقت وإن لم يكن من الكيفية حقيقة لكنه من جملة مقدماتها، كما وقع نظير ذلك في أول الكتاب في قوله: كيف كان بدء الوحي، وساق فيه ما يتعلق بالمتعلق بذلك فظهرت المناسبة.
قوله: أبو سفيان قبل أن يسلم يقول: ويأمرنا بكذا وكذا، الصلاة والصدقة والعفاف، وهو غير مسلم، فهل أمره عليه الصلاة والسلام متجه إلى مثل هذا الكافر؟ فكان الأمر على وجه الحقيقة. لا شك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن ما الذي يدري أبا سفيان بهذه القاعدة وأنه مخاطب بما كان يعرف أنه مخاطب لاستجاب؟ نعم، لأنه قبل أن يسلم.
هي مسائل الأوامر مع التوحيد.
إيه، لكن يأمرنا، أو جاء الجواب مطابقا للسؤال بما يأمركم، قال يأمرنا. نعم، إن باب المطابقة من الجواب بالسؤال. نعم. يصلى بالجميع عليه الصلاة والسلام، صلى بالملائكة.
قوله: فرج بضم الفاء وبالجيم، أي فتح. والحكمة فيه أن الملك انصب إليه من السماء انصبابة واحدة ولم يعرج على شيء سواه، مبالغة في المناجات وتنبيها على أن الطلب وقع على غير ميعاد. ويحتمل أن يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره، فكأن الملك أراه بانفراد فكأن الملك أراه بانفراج السقف والتئامه في الحال كيفية ما سيصنع به لطفا به وتثبيتا له، والله أعلم. قوله ففرج صدري هو بالفتح، هو بفتح الفاء وبالجيم.
لما تقدم هذا الأمر أفعال ليست معتادة، فرج السقف ونزل، الأمور المعتادة ما تكون هكذا، دخول مع الأبواب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصلت هذه المقدمة
تهيأ
لاستقبال ما يرد عليه. نعم.
ورجح عياض قوله ففرج صدري هو بفتح الفاء وبالجيم أيضا، أي شقه. ورجح عياض أن شق الصدر كان وهو صغير عند مرضعته حليمة، وتعقبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين وهو الصواب، وسيأتي تحقيقه عند الكلام على حديث شريك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. ومحصله أن الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل لها له عندها هذا حظ الشيطان منك، والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة. وقد روى الطيالسي والحارث في مسنديهما من حديث عائشة أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء، والله أعلم. ومناسبته ظاهرة. وروي الشق أيضا وهو ابن عشر أو نحوها في قصة له مع عبد المطلب، أخرجها أبو نعيم في الدلائل. وروي مرة أخرى خامسة ولا تثبت. قوله ثم جاء بطست بفتح الطاء وبكسرها إناء معروف سبق تحقيقه في الوضوء، وخص بذلك لأنه آلة الغسل عرفا، وكان من ذهب لأنه أعلى أواني الجنة، وقد أبعد من استدل به على جواز تحلية المصحف وغيره بالذهب لأن المستعمل له الملك، فيحتاج إلى ثبوت كونهم مكلفين بما كلفنا به. ووراء ذلك أن ذلك كان على أصل الإباحة، لأن تحريم الذهب إنما وقع بالمدينة كما سيأتي واضحا في اللباس. قوله ممتلئ كذا وقع بالتذكير على الإناء لا على لفظ الطست، لأنها مؤنثة. وحكمة وإيمانا بالنصب على التمييز، والمعنى أن الطست جعل فيها شيء يحصل به كمال الإيمان والحكمة، فسمي حكمة وإيمانا مجازا، أو مثلا له بناء على جواز تمثيل المعاني كما يمثل الموت كبشا. قال النووي في تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة، صفى لنا منها أن الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك. انتهى ملخصا.
الحكمة الأصل، الحكمة وضع الشيء في موضعه، الحكمة وضع الشيء في موضعه، والحكيم من يضع الأشياء في مواضعها. وهنا يقول أن الحكمة العلم، العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده. العلم المشتمل على المعرفة بالله. على هذا الكفار كلهم عن بكرة أبيهم ما فيهم حكيم، صح ولا لا؟ لأنهم لا يعرفون الله. العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده. قد يقول قائل إن الكفار ليس فيهم حكيم، وإن كانت أمورهم وأمور دنياهم منتظمة ويضعونها في مواضعها، لكن لو كانوا حكماء حقيقة لدلتهم حكمتهم على الإيمان بالله، لدلتهم حكمتهم على الإيمان بالله، لكن لم يؤمنوا بالله دل أنه لا حكمة عندهم، وإن سميت في الظاهر حكمة. نعم.
أو يقال حكمة نسبية، والحكمة التامة هي التي تدل على الإيمان بالله.
الحكمة وضع الشيء في موضعه، هذا هو المعروف عند أهل العلم في تعريف الحكمة. ها؟
العدل.
شو؟
العدل.
شو فيه؟ كذلك، لكن احنا بصدد الكلام عن الحكمة. قوله الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله، هذا يخرج كل الكفار من أن يكونوا حكماء. وفي الجاهلية وجد من يسمى الحكيم وحكيم ويوصف بأنه حكيم، لكن حكمة نسبية مناسبة له. قد يوجد من بين الأطفال من يتميز عن غيره ها بحسن التصرف فيقال هذا حكيم إلى آخره. الحكمة المطلقة لا شك أنها لا تتناول الكفار، وأما الحكمة النسبية تتناول كل ما من يتصف بوضع الشيء في موضعه. قد يكون من فروعها، قد يكون من فروعها لا مطابقا لها. نعم. شيئا. طيب شو المانع؟
لا يستدل.
شو؟
يستدلون بد كثير اللي يأخذون من غير المسلمين.
إيه. لكن هل هذه حكمة ما عندهم يسمى حكمة ولا ما يسمى؟ يتفرع عن الكلام الذي قلناه. نعم.
وقد تطلق الحكمة على القرآن وهو مشتمل على ذلك كله، وعلى النبوة كذلك، وقد تطلق على العلم فقط وعلى المعرفة فقط ونحو ذلك. قوله ثم أخذ بيدي، استدل به بعضهم على أن المعراج وقع غير مرة لكون الإسراء إلى بيت المقدس لم يذكر هنا، ويمكن أن يقال هو من اختصار الراوي، والإتيان بثم المقتضية للتراخي لا ينافي وقوع أمر الإسراء بين الأمرين المذكورين وهما الإطباق والعروج، بل يشير إليه، وحاصله أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر، ويؤيده ترجمة المصنف كما تقدم.
والحاكم على ذلك كله ورود هذه الأمور كلها مجتمعة في سياق واحد، لنقول إنه اقتصر بعض الرواة على ما لم يذكره الآخر. نعم. هم لما كذبوا في الإسراء فالمعراج من باب أولى، لما كذبوه في الإسراء يذهب في ليلة ويرجع في مسافة تقطع بالشهور. نعم. هذا دليل على أنه في اليقظة بجسده عليه الصلاة والسلام وروحه، ولو كان مناما ما كذبوا، لأن المنام تصل الروح إلى أبعد من ذلك في هذه المدة. هو المسألة حتى لو ذكر لهم المعراج وش هم كذبوا الإسراء الذي يمكن تصديقه بالنسبة لهم، المشي على الأرض ما يكذبونه، لكن إذا كذبوا الإسراء وهو ممكن فلا يكذبوا المعراج مع بعده عن الإمكان بالنسبة لهم. نعم.
قوله فعرج بالفتح أي الملك بي، وفي رواية الكشميهني به على الالتفات أو التجريد.
ما التجريد؟ شو معنى التجريد؟ ويتحدث عنه في حديث سعد بن أبي وقاص اللي تقدم في أوائل الكتاب، أعطى رهطا وسعد جالس، هو اللي يقوله سعد، يسمونه تجريد. نعم.
قوله افتح يدل على أن الباب كان مغلقا. قال ابن المنير حكمته التحقق أن السماء لم تفتح إلا من أجله، بخلاف ما لو وجده مفتوحا.
لو وجده مفتوح كان مفتوح الأول لغيره عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله قال جبريل فيه من أدب الاستئذان أن المستأذن يسمي نفسه لئلا يلتبس به لئلا يلتبس بغيره. قوله أرسل إليه وللكشميهني أو أرسل إليه يحتمل أن يكون خفي عليه أصل إرساله لاشتغاله بعبادته، ويحتمل أن يكون استفهم عن الإرسال إليه للعروج إلى السماء وهو الأظهر لقوله إليه. ويؤخذ منه أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه لأن الخازن لم يتوقف عن الفتح له على الوحي إليه بذلك، بل عمل بلازم الإرسال إليه. وسيأتي في هذا حديث مرفوع في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى. ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية شريك أو قد بعث، لكنها من المواضع التي تعقبت كما سيأتي تحذيرها في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى.
يعني من رواية شريك من العشرة المواضع التي وهم فيها. نعم.
قوله أسودة وزن أزمنة وهي الأشخاص من كل شيء. قوله قلت لجبريل من هذا، ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم مرحبا. ورواية مالك بن صعصعة بعكس ذلك وهي المعتمدة، فتحمل هذه عليها إذ ليس في هذه أداة ترتيب. قوله نسم بنيه، النسم بالنون والمهملة المفتوحتين جمع نسمة وهي الروح. وحكى ابن التين أنه رواه بكسر الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف بعدها ميم وهو تصحيف.
وش يصير اللفظ؟
كسر الشين.
حكى ابن التين أنه رواه بكسر الشين.
نشيم.
نشيم.
نشيم. بكسر الشين المعجمة وفتح الياء. نشيم. نشيم.
نشيم.
نشيم.
نشيم. ما دام مصحفة. يا يا. نشيم.
نش.
ها؟
ما في.
هي نسم.
نشم.
شو؟
نشيم.
نشيم. وفي فتح الياء آخر الحروف. بعدها ميم.
بعدها ميم آخر شيء.
شلون آخر الحروف؟
شلون؟
يكون آخر الحروف بعدها ميم.
آخر الحروف في الياء.
يميز الياء.
إيه آخر الحروف في
الياء. إيه. الأخطاء والتصحيفات والتحريفات لا يتكلف اعتبارها. بكل من أخطأ أو وهم نروح نأول له نفسر كلام. نعم.
وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء، وهو مشكل. قال القاضي عياض قد جاء أن أرواح الكفار في سجين وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة، يعني فكيف تكون مجتمعة في سماء الدنيا؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتا، فصادف وقت عروضها مرور النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في أوقات دون أوقات. قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. واعترض بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء كما هو نص القرآن، والجواب عنه ما أبداه هو احتمالا أن الجنة كانت في جهة يمين آدم والنار في جهة شماله، وكان يكشف له عنهما انتهى. ويحتمل أن يقال إن النسمة المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد، وهي مخلوقة قبل الأجساد ومستقرها عن يمين آدم وشماله، وقد أعلم بما سيصيرون إليه، فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره، بخلاف التي في الأجساد فليست مرادة قطعا، وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة أيضا فيما يظهر. وبهذا يندفع الإيراد ويعرف أن قوله نسم بنيه عام مخصوص أو أريد به الخصوص. وأما ما أخرجه ابن إسحاق البيهقي من طريقه في حديث الإسراء فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في عليين، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين. وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني والبزار فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة، إذا نظر عن يمينه استبشر وإذا نظر عن شماله حزن، فهذا لو صح لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم، ولكن سنده ضعيف. قوله قال أنس فذكر أي أبو ذر
التفسير، التفسير بالضعيف مقبول عند جمع من أهل العلم، تفسير والترجيح مقبول عند جمع من أهل العلم، لأنه ليس المعول عليه، الأصل ثابت، لكن اختلف في المعنى على أقوال على حد سواء، يرجح واحد منها بما جاء من خبر ولو ضعيفا. وأشار إلى هذا ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود، وأنهم يرجحون بين المعاني بالضعيف، مع أنه لا يرى العمل بالضعيف مطلقا. نعم.
يرجح يا شيخ الضعيف بالضعيف ولا يرجح
المعنى؟ هو صحيح الكلام، خبر ثابت لكن معانيه محتملة، كذا ولا كذا، أحد المعاني يرجع موضح في حديث ضعيف. ولذا وهذه يحتاجها طلاب العلم، الذين يقتصرون على الصحيح ويجردون الكتب من الضعيف سواء كانت في مدونات الكبرى للإسلام، دواوين الإسلام المعروفة، أو في السيرة، بعضهم يقتصر على صحيح السيرة، السيرة جاءت بأخبارها بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها تالف هالك، لكن أحيانا الحدث مترابط ومتسلسل في أثنائه في بعض روابطه ما فيه كلام، فإذا أخذت هذا الرابط الذي يربط في المعنى بين هذا وذاك اختل المعنى، اختل المعنى ولم يتم التصور، وليس المعول على هذا الضعيف، ولا يترتب عليه حكم، ولذا تجدون الخلل كبير فيما إذا أخذت الحلقات التي تصل بين الكلامين الصحيحين وإن كان الضعيف، يعني هذا رابط يوضح لك المعنى ويربط هذا الكلام بهذا الكلام، مثل هذا حذفه اختزاله يخل بالمعنى.
والأحكام شيخ إذا اجتمعت الضعاف تقوى عند الإمام أحمد وغيره، الضعاف إذا اجتمعت تقوى بعضها البعض،
معروف أن الضعيف القابل للانجبار إذا تعددت طرقه تقوى، هذا هو الحسن لغيره عند أهل العلم.
شيء من التكلف يعني محاولة تصور ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في السماء ما عليه حديث، ما عليه دليل واضح.
لا، مجموع الروايات، وبعض الناس يهمه أن يصل إن تنكشف له الحقائق بحذافيرها، لئلا يهجم عليها فتفسر بتفسيرات غير صحيحة، لأن الناس بيتأولهم بشو اللي صار وش اللي يسبقون، على أن بعض طلاب العلم الموجودين ممن يتخصص في السنة يرى أن شرح الحافظ كله ما له داعي، وأنه على طريقة المتكلمين، يكفينا شرح ابن رجب على طريقة السلف، لكن هل كل شيء في شرح ابن رجب؟ الشيخ ابن باز مرارا يقول أعطونا كلام ابن رجب، ثم إذا قرئ عليه ما شفى، قال أعطونا ابن حجر. الإنسان عليه أن يتوسط ويعتدل. لا شك أن الحافظ ابن رجب شرح البخاري بنفس السلف، لكن طلاب العلم بعد السلف استجد عندهم أمور نعم الآلة التي بواسطتها يفهم كلام الله وكلام رسوله واعتمدها أهل العلم وجروا عليها ومشوا عليها لابد من استعمالها ولابد من توضيحها. إذا كان ابن حجر هو الحافظ للألوف المؤلفة من الأحاديث قال على طريقة المتكلمين, ماذا يقال عن ابن دقيق العيد؟ صحيح. ها؟ شو؟
وغيره.
عاد ابن دقيق العيد واضح في استعمال المصطلحات. نعم.
قوله قال أنس فذكر أي أبو ذر أنه وجد أي النبي أي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولم يثبت أي أبو ذر. قوله وإبراهيم في السماء السادسة هو موافق لرواية شريك عن أنس, والثابت في جميع الروايات غير هاتين أنه في السابعة. فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض, وإلا فالأرجح رواية الجماعة لقوله فيها أنه رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور وهو السابعة بلا خلاف. وأما ما جاء عن علي أنه في السادسة عند شجرة طوبة فإن ثبت حمل على أنه البيت الذي في السادسة بجانب شجرة طوبة لأنه جاء
قوله وإبراهيم صحيح.
قوله وإبراهيم في السماء السادسة هو موافق لرواية شريك عن أنس, والثابت في جميع الروايات غير هاتين أنه في السابعة. فإن قلنا بتعدد المعراج فلا تعارض, وإلا فالأرجح رواية الجماعة لقوله فيها أنه رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور وهو في السابعة بلا خلاف. وأما ما جاء عن علي أنه في السادسة عند شجرة طوبى فإن ثبت حمل على أنه البيت الذي في السادسة بجانب شجرة طوبى لأنه جاء عنه أنه في كل سماء بيتا يحاذي الكعبة وكل منها معمور بالملائكة. وكذا القول فيما جاء عن الربيع بن أنس بيوت السماوات, ويقال إن اسم البيت المعمور
كي. وكذا القول فيما جاء عن
الربيع بن أنس وغيره أن البيت المعمور في السماء الدنيا فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من بيوت السماء, ويقال إن اسم البيت
السماوات
نعم فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من بيوت السماوات, ويقال إن اسم البيت المعمور الضراح بضم المعجمة وتخفيف الراء وآخره مهملة, ويقال بل هو اسم سماء الدنيا, ولأنه قال هنا إنه لم يثبت كيف منازلهم فرواية من أثبتها أرجح, وسأذكر مزيدا لهذا في كتاب التوحيد.
نعم.
قوله قال أنس فلما مر ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر. قوله مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس, الباء الأولى للمصاحبة والثانية للإلصاق أي بمعنى على. قوله ثم مرت بعيسى ليست ثم على بابها في الترتيب إلا إن قيل بتعدد المعراج, إذ الروايات متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى.
قوله لحظة قال أنس فلما مر ظاهره أن هذه القطعة لم يسمعها أنس من أبي ذر. قال أنس فلما مر جبريل
بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس
هو أصل الرواية أنس بن مالك يرويها عن أبي ذر. قال أنس فلما مر طوى ذكر أبي ذر, فكأنه لم يسمع هذه الجملة من أبي ذر وإنما سمعها من طريق أخرى فتكون من مراسيل الصحابة. الله أعلم, لأنه إن رجع صار ما بعدها ما رب. قال ابن شهاب فأخبرني
قال ابن شهاب قوله قال
قف عليه لأنه وقفنا على هذا في المتن على هذا وقفنا في المتن اللهم صل على عبدك.